ثم قال: باب ما جاء في بئر بضاعة. قال: حدثنا محمد بن العلام والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يفرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. والباب عقده الإمام أبو داود فقال: باب ما جاء في بئر بضاعة، أو بئر بضاعة بضم الباب أو بكسر الباب. وبئر بضاعة أو بضاعة بئر معلومة مشهورة إلى عهد قريب، وقد أدخلت في مشروع المسجد النبوي الشريف، وهي تقع من الناحية الشمالية الشرقية لمسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسميت البئر بئر بضاعة أو بئر بضاعة بكسر الباء، قيل لأن اسم صاحبها بضاعة، وقيل لأن الموقع يسمى بضاعة. ولا يهمنا الاسم، وإنما الذي يهمنا الحكم الذي لأجله عقد الإمام أبو داود هذا الباب. بئر بضاعة كبئر حاء وبئر غرس وبئر البصة وبئر أبي عنبة وبئر رومة، هذه آبار كانت على عهد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكان الناس يستعذبون الماء من هذه الآبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقى له من هذه الآبار التي ذكر: بيرحاء وهي لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان الشمالي المسجد، وقد دخلت اليوم في مشروع المسجد. كما أن بئر بضاعة كما قلت دخلت في مشروع المسجد، أما بئر غرس فلا تزال البئر موجودة إلى اليوم، وبئر البصة ويقال لها اليوم البوصة، البوصة أو البصة اسم لحديقة، موضع الحديقة موجود اليوم قبلة المسجد، قبلة المسجد النبوي، بل تقع جنوب البقيع. هذه العمارة الكبيرة التي تعمر، التي يقال لها النشير والبصة، تحريف كلمة بصة، وإنما هي بئر تسمى بئر البوصة، البصة وليست البوصة. بئر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقى له من هذه البئر ويشرب. بئر أبي عنبة مختلف فيها أين هي. بئر غرس بئر موجودة معلومة إلى اليوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقى له لعذوبة مائها ويشرب صلوات الله وسلامه عليه من هذه البئر. أما بئر بضاعة فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بشيء من بئر بضاعة في دلو، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في الدل وأعيد الماء إلى البئر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبارك الماء، وتبارك الماء. وبئر بضاعة إلى عهد قريب إلى ما قبل سنتين، وعلى أكثر تقدير 3 بئر يستقى منها وفيها حديقة وبستان وما إلى ذلك. فهذه البئر سئل النبي عنها صلوات الله وسلامه عليه، وقيل يا رسول الله إن بئر بضاعة، بئر يلقى فيها النتن وخروق الحيض ولحوم الكلاب، النسوة يأخذن خروق الحيض ويلقينها في بئر بضاعة التي تشرب منها وتستقي منها، ولحوم الكلاب تلقى، وعذر الناس يلقى في هذه البئر، فهل الماء هذا طاهر أم أن الماء نجس؟ قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، الأشياء النتنة العفنة من العذر وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي بعض الروايات إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فإذا ألقيت لحوم الكلاب وخروق الحيض والعذر والنتن وبقي الماء على ما هو عليه لم يتغير، وما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الماء في هذا الحديث بقلتين أو 3 قلال أو 5 قلال، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى على طهوريته، يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات. النبي كان يشرب من بئر بضاعة، وهذا استعمال في العادات. والسؤال الذي ورد: أنا توضأ من بئر بضاعة، يعني أنا استعمل هذا الماء الذي وصفه كيت وكيت، أنا توضأ منه في العبادات؟ فجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وهذا يوافق ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه من أن الماء لا يحدد بقلة ولا بقلتين ولا بأكثر ولا بأقل، وإنما ينظر في الماء، إن وقعت فيه نجاسة، تغير اللون، تغير الطعم، تغير الريح، لا يجوز أن يستعمل لا في العادات ولا في العبادات. لكن لو وقع فيه شيء طاهر كعجين، دقيق، ماء ورد، وقع فيه شيء نستعمله حلال لنا، غير اللون، غير الطعم، غير الريح، أيجوز لنا أن نستعمل هذا الماء؟ هذا الماء في العبادات أيستعمل؟ يسمى طاهر أو يسمى طهور؟ إذا وقع شيء طاهر، أتيت لتتطيب وعندك سطل من ماء، فوقع الطيب في السطل، وطبعا لا بد أن يتغير طعم الماء بشيء طاهر، الطيب طاهر، أيجوز لك أن تتوضأ تغتسل من هذا الماء أم لا؟ ما يتعلق بأمر الشرب الطبخ وما إلى ذلك العلماء متفقون على الجواز، إذا حصل تغير بطاهر لا يتوقف في أنه يستعمل في العادات، ولكن الخلاف فيما يتعلق باستعماله في العبادات، أيجوز لنا
أنا أتوضأ به، أنا أغتسل منه. المرأة الحائض، الرجل المجنب إذا أراد أن يغتسل الجمعة، إذا اغتسل من جنابة، المرأة النفساء، أيجوز أنت أن تغتسل من هذا الماء الذي تغير بطاهر أم لا؟ حديث القلتين لا يدل على عدم الجواز، ولا يعلم أن هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن الماء إذا تغير بطاهر لا يجوز أن يستعمل في العبادات، لا يعلم ذلك. فإنه سيأتينا الكلام على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة فيها أثر العجين، جفنة من خشب كبيرة عجن فيها ووضع فيها بعد ذلك الماء، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل من هذه الجفنة التي فيها أثر العجين. العجين طاهر والماء لا بد أنه تغير، ما دام فيها أثر العجين تغير بطاهر أو تغير بنجس، تغير بطاهر. وما دام أنه قد تغير بطاهر والنبي قد اغتسل منه، دل على أنه يجوز أن يغتسل أو أن يستعمل الماء الذي تغير بطاهر. وقع كما قلت الطيب. عندنا دليل آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز استعمال الماء الطاهر، يعني الذي تغير بطاهر في العبادات. الدليل حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول أم عطية لما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني. اغسلنها ثلاثا يعني ثلاث مرار، أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، اغسلنها وترا، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر معلوم عندنا ورق شجر النبق، كان يستعمل غسول صابون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن قبل قليل، قبل سنوات قليلة، وفي هذه البلاد بالذات الناس يستعملون ورق السدر بدل الصابون، فاحمدوا الله على ما من واشكروه على ما تفضل. الذي بلغ عمره 50-60 يعرف ذلك. وأنا أقول هذا الكلام للشباب الذي لم يدرك هذا الأمر، لنشكر الله على ما تفضل. الغسول الذي يغسل به صابون، الصابون موجود، ولكن من يملك المال الذي يشتري به الصابون؟ ولذا يلجأ إلى السدر وإلى الأشنان، أشنان نبت معلوم يدق، تغسل به الملابس ويغسل به الجسد وتغسل به الأيدي ويضاف إليه الرماد. والله في هذا البلاد، حتى لا نتعالى وحتى لا نتكبر وحتى نشكر الله تعالى على ما تفضل وحتى نعلم أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالسدر عبارة عن صابون ممسك على عهد المصطفى، ولذا قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني الغسل يكون بماء وسدر. إذا وضعنا السدر في غسل الميت أيتغير الماء أو لا يتغير؟ يتغير، يتغير بطاهر، السدر طاهر. والنبي قال لهن إن رأيتن ذلك بماء وسدر، فقد استعمل ما تغير بطاهر في العبادات، وهذا لا شك أنه دليل قوي في أن الماء الذي تغير بطاهر يستعمل في العبادات كما يستعمل في العادات. يضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. الكافور أن الرائحة المعلومة، النبت المعلوم، شجر الكينة له مادة لها رائحة قوية، هذا الكافور يستعمل في غسل الميت لأنه يشد الجسم ولأنه يبعد الدواب والهوام عندما يوضع هذا الجسد في التراب. فكان الكافور يستعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فدل ذلك على أن ما تغير بطاهر أيضا يجوز أن يستعمل في العادات والعبادات، إلا إذا بلغ إلى حد أنني لو رأيت هذا الماء لا أقول هذا ماء وقع فيه كافور، هذا ماء وقع فيه ورد، هذا ماء وقع فيه عنبر، وإنما أقول هذا عنبر، هذا كافور، هذا عجين، عند ذلك لا سلب منه اسم الماء. ولكن ما دام أنه قد تغير الريح، اللون، الطعم بشيء طاهر ما سلبه الطهورية إن شاء الله تبارك وتعالى. دليل آخر مما استدل به من يقول أن الماء إذا تغير بطاهر يجوز أن يستعمل في العادات كما في العبادات كما يستعمل في العادات، يستعمل في العبادات كما يستعمل في العادات، يعني نتوضى نغتسل به، نغسل به ملابسنا، نغتسل يوم الجمعة بهذا الماء الذي تغير بطاهر. الذين قالوا بأن الماء طاهر، الماء الطاهر الذي تغير بشيء طاهر، أكرر، قالوا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. الذين قالوا لا، إن الماء الطاهر يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات، ما الدليل على ذلك أيضا؟ قالوا قصة الرجل الذي سقط يوم عرفة من بعيره، لما وقف النبي بعرفة صلوات الله وسلامه عليه عام حجة الوداع، وإذا برجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقصته راحلته فسقط فمات في الحال وهو بأرض عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبي، ولا تخمروا راسه، لا تغطوا راسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اغسلوه بماء وسدر، وهذا موضع الشاهد، وهذا غسل عبادة لا غسل عادة. فإذا غسلنا هذا الميت الذي قال النبي في شأنه اغسلوه بماء وسدر، غسلناه بماء وسدر، الماء طاهر، وقع فيه شيء طاهر، هل يستعمل في العبادات؟ نعم، بقول النبي اغسلوه بماء وسدر. وهل يتغير الماء أو لا يتغير؟ إذا أضفنا إليه السدر لا شك أنه يتغير، فإذا قد استعمل في العبادات. أتيت بجردل من ماء، وعندما وقفت على الماء أريد أن أشرب، أريد أن أتوضأ، وإذا بالصباغ طاهر أحمر أصفر زعفران وقع على الماء، ولما وقع الزعفران على الماء تغيرت الرائحة، ألا يجوز أن أتوضأ منه؟ الجواب يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وقول النبي لأم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فحققنا ذلك. وقال النبي لأم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإذا فرغتن فآذنني. إذا غسلتم ابنتي زينب وترا وغسلتها غسلنها بماء وسدر اجعلنا أيضا كافورا، وإذا فرغتن فأعلمنني. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها فلما فرغنا آذناه، يعني علمناه أخبرناه بأننا قد انتهينا يا رسول الله، فألقى إلينا حقوة، أخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه إزارة وألقاه إلينا حتى نكفن ابنته زينب في حقوه صلى الله عليه وسلم، لتنال بركة النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، وبركة النبي صلوات الله وسلامه عليه معلومة مشهورة، من الذي ينكر ويقول لا يجوز التبرك بمن فصل عن النبي أو بما باشر جسد النبي؟ ما باشر جسد النبي يجوز التبرك به، فها هو يأمر النسوة أن يذن يعلمنا، ولما أعلمنا ألقى إليهن الحق، ولم ينكر ذلك رسول الله بل أقره، والعلماء مطبقون متفقون على أن الذي باشر جسد النبي حقوه إزاره رداءه قلنسوته عمامته جبته التي كان يلبس أقر النبي أمر التبرك بها بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان الناس على عاد الصحابة وهم متوافرون وفي طيبة الطيبة وأمام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة تؤخذ جبة النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل للمرضى لكي يستعملونها شفاء، لا بأس بذلك ولا مانع منه. وأتى عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم قميصة لكي يلبسه أباه عبد الله بن أبي، فأعطى النبي الولد القميص ليلبس أباه عبد الله بن أبي القميص، ولكن لم تنل بركة النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي عليه لعائن الله كان منافقا، وبركة النبي لا تنال مشركا ولا تنال منافقا ولا تنال علمانيا ولا شيعيا ولا كافرا. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه جمع لعبد الله بن أبي أنه ألبسه قميصا وأنه بصق في فمه، ومع ذلك أنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا تأكدنا أن هذا الثوب أن هذا القميص، أن هذا الرداء، أن هذه القلنسوة، أن هذه العمامة، أن هذه الجبة لرسول الله؟ وهل يمكن أن نتأكد هذا اليوم توجد جبة النبي؟ يوجد الجبة التي كان يلبس، أو القميص التي كان يلبس، أو الحقوة الذي كان يلبس اليوم، وقد مضى 15 قرن إلى يومنا هذا، قرابة 15 قرن، وقد اختلفت أوضاع الناس عندما يزعم زاعم أن هذه شعرة رسول الله وهذا نعل رسول الله، إنما يريد أن يجلب الأموال من الناس، يعني جعلوها بضاعة وجعلوها مهنة لا يصدقون. فبقيت لنا بركة اتباع رسول الله والإيمان برسول الله ومحبة رسول الله وطاعة رسول الله. فإذا كنا على هذا الأمر شفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم فينا، ولنا أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما قضية التبرك بالسواري وبالمنبر وبالرخام وبالحديد وبالنحاس وبالخشب، فيا إخواني في الله أقول لكم بصراحة، من عمل ذلك دل على أنه لم يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. إنما يتبرك بمن فصل كالشعر كالبصاق كالمخاط. الصحابة كانوا يتبادرون ليأخذوا بصاق النبي، مخاط النبي، بل النبي صلوات الله وسلامه عليه نفسه لما كان عام حجة الوداع ورمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر نحر هدية صلوات الله وسلامه عليه، ثم دعا صلوات الله وسلامه عليه الحلاق، فأتى الحلاق وحلق النبي الشق الأيمن وأعطاه أبا طلحة زوج أم سلمة، فأخذت الشعر الجزء الآخر وزعه النبي في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ليتبركوا بمن فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول من فصل. وأما هذه السارية يا أخي، هذه سارية أنا أعرف وأنت تعرف، سارية بناها السلطان عبد المجيد من جبل موجود معلوم، والله ما رآها رسول الله ولا وضع يده عليها ولا بصق فيها ولا شيء. فتبركنا بالأحجار والعتاب كما يقول الشاعر الماجن، شاعر ماجن اسمه مجنون ليلى، يقول مجنون ليلى، وهو مجنون ليلى هذا اسمه، أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا مجنون ليلى يحب ليلى، ولهذا يقول هذا الكلام الماجن، يمر على الديار ديار ليلى يقبل هالجدار وهالجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فنحن إذا كنا نحب من سكن الديار لا نقبل الجدار ولا الجدار، ولكننا نتبع النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي حبه، اتباعه، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. والله من قام بهذا الأمر هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل للجدار والجدار، وامشي تقبل الجدار إلى أن تبغى إلى أن تبلغ أقصى المدينة، شمالا شرقا غربا يمين وشمال، والله لا يدخلك جنة الله إلا إذا اتبعت هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليست المحبة عواطف، وليست المحبة ابتداع، وليست المحبة آراء وأهواء، وإنما محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه هي أنه إذا توجه إليك أمره، توجه إليك نهيه، تتقيد بما أمر به وتبتعد عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي كان بيده خاتم من ذهب، مر النبي عليه وخاتم من ذهب في يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار، لم تلبس هذا الخاتم؟ أخذ الرجل الخاتم وألقاه على الأرض ومضى رسول الله في سبيله. ولما ولى رسول الله وإذا برجل آخر من الصحابة أتى إلى هذا الرجل الذي ألقى الخاتم وقال له: إن الذي نهاك قد ولى انصرف، خذ خاتمك، الرسول نهاك وقد ذهب، ارجع وخذ خاتمك. فقال الرجل الصحابي المحب للنبي الذي يعلم المحبة الصادقة، قال: ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. أنا أحب النبي، وما دمت أنني أحب النبي لا أطيع النبي حالة وجوده وأعصيه وهو قد ذهب، وإنما أحبه أطيعه شاهدا وغائبا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بهذا أدركوا ولاية الله، وبهذا يدخلون جنات الله تبارك وتعالى، لأنهم أطاعوا رسول الله. وأما يا أخي، وأكرر وأقول، أن تأتي وترقى على هذه المنصة المرمرية وتقبل يمين وشمال، وأنا أعجب والله، وحق لي أن أعجب. هذه دكة من مرمر صنعها آل سعود، الجزء الشمالي صنعه آل سعود، الجزء الجنوبي صنعه آل عثمان. الدولة العثمانية عملت هذه المنصة لأنهم كانوا يصلون هنا عند محراب النبي صلى الله عليه وسلم، فيرقى المؤذن على هذه الدكة ويبلغ: الله أكبر، سمع الله لمن حمده. نحن الأيام هذه إذا كان وقت الموسم لا نستطيع أن نجلس في هذا المحل من كثرة الذين يتزاحمون على هذه الدكة. منهم من يزعم أنها بيت بلال وهي تبرك وتمسح، ومنهم من يأتي ويرفع يديه حتى يبلغ إلى السقف ويتمسح ببيت بلال، ومنهم من يزعم بأنها الروضة وليست بالروضة. النبي قال: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، البقعة التي بين البيت بيت عائشة ومنبره، هذا المنبر على موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن البلاغ، اتبعنا العواطف واتبعنا الأهواء وأخذنا نستدل بهذا البيت الذي قلت لك: وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. نحن نقول كذلك: ما حب الديار شغف قلوبنا قلوبنا، وإنما حب من سكن الديار وهو رسول الله. فلنسأل ولنتساءل: ما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهي تقبيل الأبواب والأعتاب والجدار والأخشاب والأحجار يا جماعة الإسلام؟ لا والذي رفع السماء. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لو أردنا أن نطبقها على أنفسنا، اسمحوا لي أن أقول، والله الكثير منا يخرج عن محبة رسول الله. ولكن نسأل الله أن يرحمنا، فهل أمرنا رسول الله وأتمرنا، أو نهانا فانتهينا؟ لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة على أنفسنا تماما لوجدنا أن الأمر كما قال الشاعر: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في مجتمعنا هذا الإسلامي لأنكر النبي علينا قبل أن ينكر على اليهود والنصارى، لأننا دخلنا وخضنا في أمور وتركنا طاعة الله وتركنا طاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودخلتنا أمور وأمور وما إلى ذلك لا داعي إلى ذكرها، والمجال لا يتسع لذكر ذلك. وإنما أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام الماء الطاهر الذي يستعمل في العبادات والعادات، والدليل على ذلك ما سمعت من حديث أم عطية ومن حديث الرجل الذي وقصته راحلته والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيك ولا تخمروا رأسه إذا مات الحاج قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قبل أن يقف بعرفة، في عرفة مات قبل أن يطوف يرمي جمرة العقبة، نغسله نكفنه في ثوبيه، ندع راسه حاسر حتى يعلم أن هذا قد مات في طاعة الله، إما في حج أو في عمرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة، عندما يبعث الله الأولين والآخرين يقوم هذا الرجل وهو يقول بين الملأ: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما أن الذي يحتسي سما ويقتل نفسه، أو يقتل نفسه بحبل، أو يأخذ مشاقص، أو يأخذ رصاص ويقتل نفسه بذلك، يبعث يوم القيامة ومشاقصه بيده، سمه بيده، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام: أحاديث بئر بضاعة، كما سمعت الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، هذا كلام في مسألة عبد الله بن رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع ابن خديج، قال البعض ليس عبد الله إنما اسم من روى عنه عبيد الله إنما هو عبد الرحمن بن رافع، ولا شيء في ذلك، الحديث فيه ضعف.